الذراع هاشمي ليس كما سوء ذراع عندنا 70، لا، الذراع عندنا 45 سنتيمتر، الذراع الهاشمي 45 سنتيمتر. جدلا يعني ذراع وربع في الحقيقة رح يطلعوا عبارة عن حوالي 56 يعني سنتي ونصف، قول 60 سنتيمتر، لأن المسألة فيها زيادة ونقص. فإذا كان 60 سنتيمتر ارتفاع و60 طول و60 عرض، هذا الوعاء هذا ما يبلغ القلتين. 60 يعني 56 قريبة من 60. نحن نقول لا نريد مسألة، يعني الشرع لم يأتينا بتحديد شديد جدا، نقص بمقدار بسيط. يعني هل عندنا برميل؟ هذا البرميل لو ناقص إبريق مثل هذا إبريق، ها اسمه برميل أم لا؟ وزايد عليه إبريق مثل هذا اسمه برميل. والقلتان زاد منها القليل نقص منها القليل اسمه القلتين، لأن القلتين في الأصل ما عندنا منضبطة بالملي لتر مثلا، لا، كانت القلال مختلفة مع بعضها البعض. نحن نتكلم عن المتوسط. ويمسحونه بطريقة مثلا المدور والمكعب. أفضل شيء اليوم أن تمسحه بشيء كل الناس معهم، سنتيمتر موجود عند كل الناس اليوم، فهذا ذراع وربع بما يقدر تقريبا ب 60 سنتيمتر طول وعرض وارتفاع. لا نريد الآن أن يعني نبحث في أشياء لا علاقة لنا بها. وين الرطل البغدادي وكم يبلغ الرطل البغدادي؟ ومعلومكم أن الوزن النوعي للماء يختلف ما بين ماء وماء. صحيح نفس المكيال من الماء تأخذه من ماء عين بوزن، وماء عين الفيجي بوزن، وماء البحر بوزن، ويعني من ماء مقطر بوزن، كل ذلك يختلف على حسب ما يوجد في داخله. والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح. يعني متى نقول إن هذا التغير الذي أثر في الماء ما هو؟ هذا إما أن يكون شيء حسي أو شيء مقدر. هذا الشيء الحسي أو شيء مقدر إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. مثلا لو وضعنا عصير ليمون الآن فوق الماء، الآن تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت رائحته، صار عبارة عن عصير ليمون ممدد، صحيح؟ لا يسمى ماء. وكذلك إذا وضعت نجاسة بول جاء في هذا، فغير هذا الماء، غيره بنجس طبعا بطعم أو لون أو ريح. هذا الفرق ما بين الطاهر وما بين النجس. يا ترى هل تكفي أحد هذه الثلاثة؟ إذا كان نجس واحد من هذه الثلاثة يكفي، لون أو طعم أو ريح يكفي، خالطته نجاسة فغيرته، عند ذلك نقول هذا ماء نجس لا يصح فيه التطهير. وإذا كان طاهر قلنا الطاهر قد يكون له أثر وقد لا يكون له أثر. فإن كان له أثر وتغيرت هذه المواصفات، عند ذلك نقول طاهر لكن سلب اسم الماء منه فلا يمكن من فيه التطهير، إذا صار شراب مثلا. نعم. أما إذا كان قد خلط بشيء، جئنا بماء زار أو بماء ورد منقطع الرائحة، فماذا نفعل؟ نقدر له كما قلنا في الدرس الماضي مخالف وسط. هذا المخالف الوسط نطرحه في ذلك الماء، فإن غيره فهو متغير، وإن لم يغيره يبقى على مسألة التطهير. قد يقول قائل طيب يا أخي ألقي ذلك الماء وخذ غيره. هذا الكلام يعني ليس كل الناس يجلسون في دمشق مثلا أو على شاطئ دجلة والفرات أو على شاطئ النيل، لا يقال لهؤلاء هكذا يجلسون. وإنما نريد أن نسعى في أحكامنا من البدوي الموجود في الصحراء وإلى الذي يوجد أمام أعين الماء. ما الحكم؟ نعطيه الحكم وبعد ذلك هو يتصرف. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. يعني قالوا له عندنا وعاءان من الماء، وعاء ولغ فيه كلب، معنى ذلك صار هذا الماء نجس، ووعاء آخر ماذا حدث؟ هو لم يحدث فيه أي شيء، بقي على طهارته. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. كيف يجتهد؟ لو كان عندنا برميلين مثلا، السؤال ممتلئين، ثم شرب بعض ولغ كلب فيه، السؤال لو نظرنا إلى سطح الماء فوجدنا بعض الشعيرات، من أين ولغ؟ من الذي عليه شعيرات أم من الذي ليس عليه؟ طبعا من الذي عليه بعض شعيرات انفصلت عنه. لو كان ممتلئ عندما ولغ، طبعا لما مننزل شيء في الماء ماذا يحدث؟ يرتفع الماء، بعد ذلك يخرج. نظرنا إلى حول الإناء فوجدنا أنه قد خرج منه ماء وتجمد ذلك التراب الذي حوله. معنى ذلك ماذا حدث؟ يوجد شيء وضع، يوجد وسيلة للوصول، حجار أحجار أو شيء للوصول إلى أعلى الماء. لو قدرنا ذلك الكلب يمشي لا يستطيع أن يصل إلى الإناء الأول، بينما الإناء الثاني لو قفز عن طريق حجارة أو كذا يصل إليه. يعني معنى الاجتهاد بذل الجهد في مسألة، ثم ننظر في كل مسألة من هذه المسائل يا ترى، ثم نعطي علامات لهذا الشيء. كلما استطعنا أن نجتهد هل يمكن أن يأتي من هنا لا يأتي فيه أثر، فيه أثر، فيه بقايا، فيه زيادة ماء، كيفما كان حكمنا أنه شرب أو ولغ في الإناء الثاني. ما الحكم الآن؟ الإناء الثاني نجس والأول باق على طهارته، نستطيع أن نتطهر بما ظننا أنه باق على طهارته. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا. يعني هذه مسألة، أنا عندي ثلاثة براميل، ثلاثة أوعية، وعاء طاهر 100% مغلق، وعاءان أحدهما أصابته نجاسة والثاني لم تصبه نجاسة. إذا كان عندي الإناء الثالث الذي لم تصبه نجاسة، هل يجب علي قطعا أن أتوضأ أو أتطهر منه؟ أم لي الحق الاجتهاد في الإناءين السابقين؟ لا، عندي حق الاجتهاد في الإناءين السابقين ولو كان عندي ثالث بيقين. وجود هذا الثالث بيقين لا يمنعني من الاجتهاد، لكن هنالك مشكلة. أنا في مسألة الاجتهاد عندي وعاء، اجتهدت فتوضأت من الأول، واجتهد آخر فتوضأ من الثاني، لا يصلي أحدنا بالآخر، لأن كل واحد من الاثنين يحكم على الآخر بعدم طهارته بل تضمخه بالنجاسة أحيانا. وهنالك شيء آخر، إذن في قول آخر إن قدر على طاهر بيقين عند ذلك فلا يجتهد، هذا قيل، لكن المفتى به أن له الاجتهاد ولو وجد الثالثة بيقين. هذا إذا كان الإنسان قادرا على ماذا؟ على الاجتهاد. قلنا هذه الصفات كلها لا يستطيع أن يحس بها الأعمى لأنها المعول عليها في النظر. فلو سأل الأعمى الفقيه، سأل بصيرا فقال انظر لي ماذا ترى، وأخذ يخبره، عند ذلك اتفقوا على أن هذا هو النجس اجتهادا وهذا هو الطاهر. عند ذلك قال والأعمى كبصير في الأظهر. يعني لو سأل الأعمى بصيرا وبعد ذلك أو استطاع أن يتحسس بيده، رأى ماذا، ما هو الإناء الذي نقص، ما هو الإناء الذي حوله، كما يستطيع الأعمى أن يتحسس بعكازه وأن يتحسس بعينه وأن يتحسس بيده، طبعا عند ذلك بقي مسألة واحدة فقط، العين لا يستطيع أن يتحسس لأنه لا يبصر بها، أو يتحسس بعين غيره فيسأله بعض الأسئلة. إذن الأعمى في حكم البصير تماما، من الممكن أن يجتهد كما يجتهد البصر. طبعا لا يلزم من الإنسان، نحن نقول نجس مثلا التغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم، هل يشترط له أن يتذوق حتى يعرف في طعم نجاسة أم لا؟ الأصل يعني تذوق للنجاسة غير جائز، لكن هذا الأمر إنما يستطيع أن يقدره تقديرا. نعم. أو ماء وبول، في فرق نجس يعني شيء تنجس أو ماء وبول اشتبه عليه ما ليس فيه شيء، طبعا هذا طاهر بيقين. والثاني لكن لا يدري أيهما، بول لكثرة المدة انقطعت رائحته تماما وصار مثل الماء، لكن قطعا واحد منهما بول نجس 100% لا خلاف عليه. لم يجتهد على الصحيح لأن الاجتهاد قد يوقعه بأي شيء، هذا الاجتهاد قد يوقعه سواء كان أعمى أو كان بصيرا، قد يوقعه بأنه يستخدم البول بدل الماء. طيب إذا أراد أن يصلي بالتيمم لا يصح تيممه مع وجود الماء قطعا في أحد البرميلين ماء، فكيف يتيمم ولا يصح التيمم مع وجود الماء؟ الطريقة في ذلك إذا لم يرد هذا الماء لسبب آخر، لشجرة مثلا، لحيوان، لشيء، إذا أرادهما خلطهما وانتهينا من هذه المسألة. عندما يخلط وأراد التيمم هل عنده ماء؟ لا ماء عنده، ولذلك يمكن أن يتيمم. أما أن يتيمم بوجود الماء هذا لا يصح. أراقهما، خلطهما، كذا، معنى ذلك فقد هذا الماء ثم بعد ذلك تيمم. ثم يتيمم أو ماء ورد توضأ بكل مرة، يعني إذا واحد توضأ بماء ورد هل يضر؟ ما بيضر. فقطعا عندما توضأ بماء ورد وتوضأ بماء مطلق، توضأ وصح وضوءه بأحدهما، عند ذلك نقول لا خلاف في هذه المسألة. وقيل له الاجتهاد يعني في ماء الورد وماء الماء المطلق، يجتهد بينهما ويتوضأ مرة واحدة ولا يكلف أن يتوضأ مرتين. وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادته. عنده برميلين مثلا، وعاءين، استخدم أحدهما بالاجتهاد وقال هو طاهر، وبعد أن قال هو طاهر بعد فترة معينة اجتهد مرة ثانية فتغير اجتهاده فتحول من الأول إلى الثاني، هل يعمل بالثاني؟ قال الإمام الشافعي لا يعمل بالثاني، بل له أن يتيمم وبلا إعادة في الأصح. بعد ذلك قال ولو أخبره بتنجسه، مقبول الرواية. إنسان عنده ثقة قال يا أخي يا فلان لا تتوضأ من البرميل الأخضر مثلا، فإن البرميل الأخضر قد وقعت فيه نجاسة، أما البرميل الثاني فهو طاهر بيقين، وبين السبب لماذا تنجس الأول ولماذا لم يتنجس الثاني، وهذا هذه بيان السبب عرفنا، يعني لم يكن مطلقا قال له لا تتوضأ، لم يكن تشهي، بين له السبب. أو كان هذا الإنسان الذي يتكلم فقيه موافق له في قواعده وفي اجتهاداته، فبين له أن هذا الماء هذا ماء لا يمكن الوضوء منه، كان فقيها موافقا اعتمده، يعني يعتمده لأنه قد أخبر عن ظن غالب في ذلك الأمر، وهذا الظن هو التنجيس، لذلك يترك النجس ويقبل على الطاهر. مثلا كأنه قال أنا رأيت الآن هرة قد أكلت من نجاسة ولم تذهب إلى مكان ثم ولغت فمها في هذا الماء وكان دون قلتين، ينجس أم لا ينجس؟ هذا مثال لرأي فقيه موافق يعتمده أو أخبره عن السبب. وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه. معنى هذا أن الحيوانات تأتي أحيانا وخاصة الأليفة تأتي إلى مكان الماء فتشرب منه، فإذا شرب الحمار مثلا من ماء وكان هذا الماء دون قلتين فوضع فمه فيه وبعد ذلك أخذ يشرب وبقي جزء من الماء، هل شرب هذا الحيوان
يؤدي إلى عدم تطهير الماء أم يبقى الماء على طهارته؟ يبقى هذا الماء على طهارته فهو ماء طهور. معنى ذلك إذا شربت الهرة أو شرب البغل أو شرب الحمار أو شربت السباع أو شربت الفأرة أو شربت كل الحيوانات على الإطلاق ما عدا الحيوانات التي كان النص فيها أنها نجسة تحتاج إلى الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، عند ذلك هذا السؤر يعتبر طاهرا. ومعنى السؤر يعني الماء المتبقي في الوعاء بعد شرب الحيوان منه. طبعا هذا يقيده بعض الفقهاء، إذا رأيت حيوانا يأكل ميتة مثلا كالهرة وبعد ذلك جاءت إلى الماء مباشرة وعليها أثر النجاسة، فإن التنجيس يكون بالنسبة للسؤر من أثر النجاسة التي عليها لا من سؤرها، لأننا لو غابت هذه الهرة ثم عادت إلى الماء من جديد وبعد عودتها إلى الماء من جديد نحسب أنها ذهبت إلى مكان فتطهر فمها، والأصل في الأشياء الطهارة. وأكثر من ذلك بعضهم يقول إنها لا تأخذ بفمها عندما تأكل، فإنها تمد لسانها وتلعق فلا علاقة في شفتيها، وهذا باب أوسع في هذه المسألة، فلا يوجد أثر للنجاسة على فمها. والدليل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومعنى ما تولد من أحدهما يعني قد يكون أحد الحيوانات مأكول وأحد الحيوانات الثانية، ولو كان غير مأكول من هذه الحيوانات فهذا لا يضر. أما إذا تولد منهما ومن حيوان كالخنزير وكالكلب فإنه ينجس هذا الماء. هذه العبارة ربما لا توجد في بعض النسخ، أحببت أن أشير إليه.